جارعة في طريق أو في مدينة أو في قرية أو في منهل أو في أي مكان.
كتاب الله ما رجعوا.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن طهران لن تتأخر عن رفع الحظر إذا كان الجانب المقابل جاهزا لتنفيذ تعهداته. طهران تؤكد أن محادثات فيينا لم تتضمن أي نقاش حول اتفاق مؤقت، وتدعو واشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي. جيش الاحتلال الصهيوني يقر بفشل اعتراض الصاروخ السوري الذي سقط بالقرب من مفاعل ديمونة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن طهران ستعمل من أجل التحقق من رفع الحظر حال تأكدها من جاهزية الطرف المقابل عمليا لتنفيذ تعهداته القانونية. وقال الرئيس حسن روحاني خلال افتتاحه العشرات من المشاريع الوطنية اليوم إن الحظر الظالم الذي فرضه ترامب ترك أثاره على قطاعات كثيرة، ومنها القطاع الزراعي والصناعي. ولفت روحاني إلى أن افتتاح هذه المشاريع الاقتصادية المهمة وعلى امتداد مساحة الوطن تثبت أن الحظر والضغوط الاقتصادية وتداعيات كورونا لم تستطع إيقاف مسيرة التنمية في البلاد. وأضاف روحاني أن المشاريع التي افتتحت اليوم بقطاعي الزراعة والري تكتسب أهمية استراتيجية، لأن الزراعة هي مصدر المواد الأولية لكثير من الصناعات. أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن محادثات فيينا لم تتضمن أي نقاش حول اتفاق مؤقت، داعيا الأمريكان إلى عدم التلاعب بالكلمات والالتزام الكامل بالاتفاق النووي. وقال خطيبزادة إن مسار محادثات فيينا يبعث على الأمل، وقد تم إحراز تقدم، وأظهرت جميع الأطراف جديتها وإرادتها السياسية لتحقيق النتائج. واعتبر متحدث الخارجية الإيرانية اجتماع فيينا بمثابة حوار تقني حول كيفية امتثال أمريكا بالكامل لقرار مجلس الأمن 2231، مؤكدا أن نقض الولايات المتحدة لتعهداتها جعل التحقق مهما للغاية الآن. وأضاف خطيب زاد أن إيران تريد التحقق من رفع أشكال الحظر عمليا في مختلف المجالات. يصادف يوم 22 من أبريل نيسان الذكرى السنوية 42 لتأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران، وتعتبر هذه المؤسسة السد المنيع في مواجهة الاستراتيجيات المعادية لإيران والثورة الإسلامية، وساهمت بشكل كبير في تطوير وازدهار الجمهورية الإسلامية الإيرانية. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
حرس الثورة الإسلامية هو أحد فروع القوات المسلحة الإيرانية الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية الإيرانية بأمر من الإمام الخميني الراحل قدس سيره الشريف. فوفقا للدستور الإيراني يقوم الحرس بحماية نظام الجمهورية الإسلامية في الداخل والخارج، ومنع التدخل الأجنبي أو الانقلابات العسكرية أو الحركات المنحرفة والمتطرفة.
أهنئ وأبارك لجميع أبناء الشعب والحراس المغاوير بذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية.
هذه القوات خلال العهود الأربعة الماضية قامت بإنجازات على الصعيد الأمني وتقديم الخدمات الإنسانية للشعب الإيراني والشعوب المستضعفة في المنطقة.
الحرس الثوري كان له حضور حماسي ومقتدر في ساحة الدفاع المقدس، وقدم مئات الآلاف من الشهداء وصد التهديدات، إلى جانب تفانيه ودوره الجهادي في سبيل خدمة الشعب خلال الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل. واليوم حيث تفشي فيروس كورونا، تغيرت الخطة لقوات الحرس وأصبحت خطة صحية عبر مشروع الشهيد سليماني.
بعد الحرب شيد حرس ثورة الإسلامية الكثير من السدود، خاصة سد الكرخة وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وكذلك بناء الطرق وحفر الأنفاق، وكان الحرس دائما في خدمة الشعب.
في مجال جائحة كورونا، منظمة البسيج تساعد الكوادر الطبية في مشروع مشترك باسم مشروع الشهيد حاج قاسم سليماني على صعيد البلاد، منها إجراء التحاليل للمصابين والتوزيع ما يقارب 20 مليون رزمة معيشية لعوائل المصابين بهذا الوباء.
كل ذلك شكل نماذجا من التضحيات الكبيرة والخدمات الصادقة التي يقدمها الحرس بجميع منتسبيه وفاء للوطن وقيمه وتطلعاته.
أكد نائب قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد رضا فلاحزادة أن انهيار أعداء الإسلام وشيك. وقال العميد فلاحزادة إن الكيان الصهيوني، وكما قال قائد الثورة الإسلامية، لا يكون موجودا لغاية الأعوام 25 القادمة على الأرض، مؤكدا أن كيان الاحتلال يعاني اليوم مشاكل داخلية، وأن المقاومة متواجدة قرب كل مقره في أنحاء العالم وتقرب زواله في كل لحظة. بدوره أكد المساعد التنسيقي للحرس العميد محمد رضا نقدي أن الأعمال الشريرة للصهاينة سترد عليه، معتبرا أن الكيان الغاصب فشل في التستر على ما حدث أمس من انفجارات طالت منشآته. كشف جيش الاحتلال الصهيوني في تحقيق أولي لحادث إطلاق صاروخ أرض جو من سوريا باتجاه الكيان الصهيوني بالقول إنه لم يتم اعتراض الصاروخ. ووفقا لبيان الجيش، فإن صاروخ الاعتراض انفجر في الهواء حيث سقطت أجزاؤه في منطقة النقب. وسقط صاروخ أطلق من سوريا فجر اليوم قرب ديمونة وسط النقب، بحسب ما ذكر بيان عن جيش الاحتلال. وأطلق الصاروخ من منطقة الجولان السورية بعد اعتداء جوي إسرائيلي على دمشق باتجاه الطائرات الصهيونية. التقرير التالي يستعرض آخر تطورات سقوط الصاروخ السوري بالقرب من مفاعل ديمون النووي.
ليلة من الرعب عاشها كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد الإعلان عن سقوط صاروخ أطلق من بطارية أرض جو من داخل الأراضي السورية. فشلت الدفاعات الجوية للاحتلال في التصدي له وسقط في صحراء النقب في منطقة قريبة من مفاعل ديمونة النووي. وأعلن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في صفوف دفاعاته الجوية واستدعى جنود الاحتياط فور الحادث.
اعتبر أن ما حدث هو رسالة تحذير لدولة الاحتلال، وأيضا هذا يثبت أن كل المنظومات التي تحدث عنها إسرائيل من البتري والكثاد والقبب الحديدية هي لن تمكن من حماية الكيان إذا ما اندلعت مواجهات أو حرب بشكل واسع، فهي غير قادرة على توفير الحماية للجبهة الداخلية ولا دعني أقول الأهداف الاستراتيجية في دولة الاحتلال مثل شركات الكهرباء، محطات الغاز والصواريخ وغيرها.
رواية الاحتلال حول الحدث حملت كثيرا من التخبط والارتباك والثغرات، فتارة أعلنت عن صاروخ سوري طائش ولم يوقع أي خسائر، لكن دوي الانفجار الذي سمع في بعض المناطق غربي القدس المحتلة يكشف أن ما الانفجار كان كبيرا. ورواية أخرى قالت أنه ضمن مجموعة من صواريخ سورية لصد غارة جوية إسرائيلية، واعترضته القبة الحديدية أو باتريوت، ثم عاد واعترف بفشلها في التصدي للصاروخ.
هناك تخبط شديد في الرواية منذ ساعات أمس، يعني لم نسمع لحتى اللحظة رواية إسرائيلية ناضجة وجاهزة، وإنما هناك مصادر تسريبات من مصادر إعلامية ومختلفة جميعها يعني تخلو من أي مصداقية، وهناك أقوال متناقضة للقادة الأمنيين الإسرائيليين في هذا الشأن.
فشل كيان الاحتلال وتخبطه في تمرير رواية الصاروخ السوري يعكس حالة الارتباك التي يعيشها، خصوصا بعد إعلانه قبل أيام عن تشديد قدرات الدفاع الجوي حول مفاعل ديمونا وميناء إيلات على البحر الأحمر، تحسبا لهجوم محتمل بصواريخ طويلة المدى أو بطائرات مسيرة. ويأتي سقوط الصاروخ ليكشف هشاشة المنظومة الدفاعية التي يتغنى بها الاحتلال.
أدت المخططات الصهيونية إلى بناء 7 مفاعلات نووية، أهمها ديمونة الذي بدأ العمل على بنائه عام 1958 من القرن المنصرم بمساعدة فرنسا، واستمر بناؤه ما بين 4 إلى 6 أعوام. ويعد هذا المفاعل من أهم المنشآت النووية في الكيان الصهيوني، ويقع في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
أدت المخططات الإسرائيلية إلى بناء 7 مفاعلات نووية، أهمها ديمونا الذي بدأ العمل ببنائه عام 1958 من القرن المنصرم بمساعدة فرنسا، واستمر بناؤه ما بين 4 إلى 6 أعوام. برر إنشاء المفاعل بمزاعم إنتاج وتوفير الطاقة لمنشآت تعمل على استصلاح منطقة النقب، لكن مع تسريب بعض أسرار البرنامج النووي الإسرائيلي تبين أنه مخصص لصنع رؤوس نووية ووضعها في صواريخ باليستية وطائرات حربية، ثم في غواصات نووية موجودة في ميناء حيفا. وكانت طاقة آنذاك لا تتعدى 26 ميغاوات، مما يترجم إنتاجيا بنحو 8 كيلوغرامات من البلوتونيوم، وهذا يكفي لصناعة قنبلة نووية واحدة بقوة 20 كيلو طنا من المتفجرات. وفي السبعينيات رفع الاحتلال الإسرائيلي طاقة الإنتاج القصوى لمفاعل ديمونا إلى نحو 70 ميغاوات، وهو يسعى لزيادة الكفاءة الإنتاجية لتصل إلى ما يقارب 100 ميغاوات، متجاهلة كل ما يعانيه المفاعل من مشاكل. وتقدر بعض التقارير أن لدى الاحتلال نحو 200 رأس نووي، وهو رفض التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي الوقت الذي تدعو فيه منظمات دولية إلى منع انتشار الأسلحة النووية والتوقيع على المعاهدات ذات الصلة، تسعى المؤسسة الإسرائيلية بشكل دؤوب إلى تطوير القدرات العسكرية والاستئثار بخيار نووي. وقد بررت الإدارات الأمريكية المتعاقبة امتلاك الكيان الإسرائيلي لكافة صنوف الأسلحة ومن بينها السلاح النووي بذريعة الهواجس العسكرية والأمنية، وتبعا للتوجه الأمريكي لم توقع تل أبيب على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية رغم مرور 47 عاما على توقيعها.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. المقاومة العراقية تستهدف بعبوة ناسفة رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي في بابل. القوات اليمنية تعلن سيطرتها الكاملة على جبهة المشجع في محافظة مأرب. كتلة حزب الله النيابية تؤكد التزام المقاومة بالدفاع عن حدود لبنان وسيادته. نرحب بكم من جديد. استهدفت المقاومة العراقية بعبوة ناسفة رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي على الطريق السريع في محافظة بابل جنوب العراق. وقالت مصادر عراقية إن الاستهداف أسفر عن إصابة عنصر على الأقل وتدمير آلية لقوات الاحتلال. من جهة أخرى، أعلن الحشد الشعبي تنفيذ عمليات استباقية لتأمين شرق الأنبار لإحباط أي محاولة تسلل للتكفيريين قد تستهدف أمن العراقيين في قضاء القرمة. كما نفذت قوات حشد الأنبار والجيش العراقي عملية أمنية لتفتيش 3 مناطق محاذية لحزام بغداد. أعلنت مصادر سوريا أن مسلحين مجهولين هاجموا رتلا عسكريا للجيش الأمريكي بالقذائف الصاروخية بريف دير الزور الشرقي بعد ساعات من استهداف رتل آخر قرب حقل العمر أكبر حقول النفط في سوريا. وبحسب المصادر فإن الهجوم تلته اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مشيرة إلى وجود تكتم شديد على حصيلة ضحايا الجيش الأمريكي وميليشيات قسد. وأضافت أن القوات الأمريكية بدأت بعد الهجوم عملية إنزال جوي في المنطقة وقامت باعتقال إمامي مسجد من أفراد عائلتيهما. وتشهد المنطقة حالة من الاستنفار الأمني في صفوف القوات الأمريكية والمسلحين الموالين لها. أكدت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش واللجان الشعبية استطاعت تطويق التبة الحمراء وباتت على بعد 5 كيلومترات من مدينة مأرب. كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن سلاح الجو المسير استهدف موقعا عسكريا مهما في قاعدة الملك خالد الجوية بطائرة مسيرة من طراز قاصف K2 مشيرا إلى إصابة الهدف بدقة. وقال إن العملية الهجومية تأتي ردا طبيعيا على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني. حول آخر التطورات الميدانية في اليمن نستمع إلى هذا التقرير.
خطوط دفاع قوات الرئيس اليمني المستغيل عبد ربه منصور هادي في مأرب تتساقط تباعا تحت ضربات قوات الجيش واللجان الشعبية، إذ إن الدعم السعودي ومن معه لم يفلح في منع هذه القوات من التقدم على جبهة المشجع والسيطرة عليها بالكامل، بحيث باتت على بعد 5 كيلومترات من المدينة. وتعد المشجع أهم حواجز الدفاع لميليشياته ومرتزقته في مأرب. وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش واللجان الشعبية استطاعت تطويق التبة الحمراء آخر الحاميات الاستراتيجية لمأرب، مشيرة إلى أن معركة تحرير المدينة مستمرة، وتعتبر مأرب آخر معاقل هادي المدعوم سعوديا شمالي اليمن قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد القوات اليمنية المشتركة. وبسقوطها تكون السعودية وأتباعها في الداخل قد ذاقوا طعم الهزيمة النكراء، إذ إنه سيكون قد قضي على وجود ميليشيا هادي في الشمال بشكل شبه كامل، وبالتالي فإن جنوب البلاد ليس موقع نفوذ للسعودية، بل تسيطر عليها الميليشيات المدعومة من الإمارات وتحول دون دخول ميليشيا هادي. من جانب آخر أعلن صنعاء استهداف موقع عسكري مهم في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبية السعودية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن سلاح الجو المسير استهدف موقعا عسكريا مهما في القاعدة بطائرة مسيرة من طراز قاصف K2 مشيرا إلى إصابة الهدف بدقة. وقال إن العملية الهجومية تأتي ردا طبيعيا على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني.
دعت كتلة حزب الله البرلمانية في لبنان إلى تناغم وطني لتثبيت الحدود البرية والبحرية للبنان، مؤكدة التزام المقاومة بدورها في الدفاع عن الحدود السيادية للبلاد. وشددت الكتلة خلال اجتماعها الأسبوعي على أن ترسيم الحدود البحرية هو مسؤولية الدولة ومؤسساتها المعنية بوضع الإحداثيات التي تعين النقاط الحدودية والمساحة السيادية للبنان. وأكدت الكتلة أن المقاومة على عهدها دوما بالتزام دورها في الدفاع عن الحدود السيادية التي تثبتها الدولة بشكل نهائي لدى الأمم المتحدة وفق الآلية القانونية المعتمدة دولية. وكان لبنان أعلن في وقت سابق توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الكيان الصهيوني، ما يرفع سقف المطالب اللبنانية خلال مفاوضات ترسيم الحدود. أوعز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس بالنظر في آليات لعودة معتقلي قضية الفتنة إلى أهاليهم بمناسبة شهر رمضان المبارك. ووفق ما أورد حساب الديوان الملك الأردني فإن توجيه الملك أتى ردا على مناشدة للصفح عمن أسماهم موقوفي قضية الفتنة. يشار إلى أن الأردن شهد منذ السبت الثالث من أبريل نيسان الحالي استنفارا أمنيا شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة. تتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي في مختلف مناطق البحرين عقب إصابة أكثر من 100 معتقل بوباء كورونا. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
معركة كسر القيود متواصلة في البحرين بين أهل معتقلي الرأي المطالبين بالإفراج عن ذويهم عقب انتشار وباء كورونا بشكل كبير في السجون، وحكومة رافضة لهذه المطالب وللكشف عما يجري في السجون.
جايين بحارب ولا جايين شنو؟ بس نطمن على أولادنا، بس بنشوف أولادنا في لافتهم هنا في نعاش.
التظاهرات الشعبية التي لا تزال متواصلة وتخيم على الأجواء في مختلف المناطق رغم عملية القمع تندد برفض السلطات الإفراج عن المعتقلين الذين يواجهون خطر الموت بسبب تفشي وباء كورونا. الحرق المطلبي امتدت شرارته إلى العاصمة المنامة، استغرب خلاله المحتجون الصمت الدولي حيال الخطر الذي يتعرض له المعتقلون في سجون النظام. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية كشفا عن تزايد منسوب العنف ضد معتقلي الرأي، وأكد أن العديد من المعتقلين في سجن جو بمعزل عن العالم الخارجي وغير قادرين على الاتصال بأسرهم بعد تعرضهم لاعتداء من قبل شرطة مكافحة الشغب. ولفتت المنظمتان إلى أن العنف الذي مورس بحق السجناء أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة، وكشفت تقارير حقوقية أن عددا من المعتقلين اقتيدوا إلى أماكن مجهولة، ورفضت سلطات السجن الكشف عن أي معلومات عن مكان وجودهم. منظمة العفو الدولية كشفت في وقت سابق عن إصابة أكثر من 100 معتقل بالفيروس في السجون، معتبرة أن تفشي الوباء في سجن جو في الأسابيع الأخيرة دليل صارخ على تقاعس السلطات عن عدم ضمان حقوق السجناء بالرعاية الصحية. دوليا حثت نائبة بريطانية حكومة بلادها على إجراء نقاش مع المعارضة البحرينية المقيمة في المملكة، وذلك عقب تواتر الأنباء التي تفيد بتردي أوضاع سجناء الرأي في البحرين.
شهدت ولاية نورث كارولينا الأمريكية مقتل مطلوب من أصول أفريقية على أيدي الشرطة وسط قلق متزايد تجاه استمرار عنصرية القوات الأمنية. وأعلنت مصادر إعلامية عن شهود عيان إصابة أندرو براون بالرصاص أثناء محاولته الفرار بسيارته من يد الشرطة، مشيرة إلى أن المقتول في 40 من عمره وهو أب لعشرة أطفال. ويأتي الحادث بعد يوم واحد من مقتل مراهقة من أصول أفريقية بيد شرطة أوهايا، وذلك تزامنا مع إدانة الشرطي الذي قتل الشاب الأسود جورج فلويد العام الماضي، وفجر موجة من الغضب في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ الجيش الأمريكي شحن معداته وإنهاء عقود مقدمي الخدمة المحليين قبيل بدء المرحلة الأخيرة من مغادرة أفغانستان في الأول من مايو حسب مسؤول في البنتاغون. وقال المسؤول إن القوات الأمريكية لن تبدأ الرحيل قبل عدة أسابيع حتى تغلق القواعد المتبقية. من جهة أخرى، علقت الخارجية الروسية على فشل مهمة الناتو في أفغانستان بالقول إن ضخ مليارات الدولارات في أمن هذه الدولة تتبخر عبر الرمال. وتابعت الوزارة أن الأمريكيين توصلوا بعد مرور عقد من الزمن من حملتهم إلى أنه لا يوجد حل عسكري للمشاكل الأفغانية. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل نحو 80 مسلحا من طالبان في عمليات مختلفة نفذتها القوات الحكومية خلال الساعات 24 الأخيرة. وقالت الدفاع الأفغانية في بيان إن أكثر من 40 مسلحا أصيبوا، واعتقل عدد آخر منهم في العمليات التي جرت في عدة مقاطعات، وتم ضبط أسلحة وتفكيك العشرات من العبوات الناسفة والألغام. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن طهران لن تتأخر لتحقيق رفع الحظر إذا كان الجانب المقابل جاهزا لتنفيذ تعهداته. البهران تؤكد أن محادثات فيينا لم تتضمن أي نقاش حول اتفاق مؤقت، وتدعو واشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي. جيش الاحتلال الصهيوني يقر بفشل اعتراض الصاروخ السوري الذي سقط بالقرب من مفاعل ديمونة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي، يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبطر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حملا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل القرآن دواء ليس بعده داء، والصلاة والسلام على الذي اختاره الله للهداية وألبسه من خلع التقوى محمد الصادق الأمين، وعلى أهل بيته الغر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نرحب بكم في هذا اللقاء الحواري القرآني مع ثلة من الناشطين القرآنيين من الشباب. في حلقتنا لهذا اليوم نتوقف بإزاء الحديث مع القارئ والمنشد الأستاذ حيدر جاودان من جمهورية إيران الإسلامية، ونبدأ بالمقطع الأول من الحوار.
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله صيامكم وقيامكم، أرحب بكم وبضيف برنامجنا الحاج حيدر جاودان، قارئ القرآن ومسؤول فرقة تواشيح الفجر. أهلا وسهلا بك أستاذ، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم وتقبل الله أعمالكم أيضا وتقبل الله أعمال المستمعين الكرام.
تعودنا في كل حلقة في بدايتها أن نتعرف على البطاقة الشخصية لضيفنا، فيا حبذا لو تحدثوننا قليلا عن بطاقتكم الشخصية.
اسمي حيدر جاودان، ولدت في مدينة الكاظمية وترعرعت فيها، ومتزوج ولدي 3 أطفال، ودرست إلى مستوى الماجستير ترجمة، أعمل الآن موظف.
طيب أستاذ حيدر، متى بدأ نشاطكم القرآني؟
يعني أنا بدأت من نشاطي القرآني منذ صغري، منذ كنت في المرحلة المتوسطة من الدراسة بدأت بتلاوة القرآن والحضور في جلسات القرآن. في الحال الحاضر هي جلسة دار الفرقان الكريم، حيث تشكلت هذه الفرقة، فرقة الفجر للموشحات الإسلامية، ما يقارب قبل 25 سنة حدودا.
طيب ما هي الأسباب التي دعتكم إلى اتخاذ هذا النهج؟
يعني كنا إلى جانب القرآن الكريم كما حديث الثقلين الشريف، تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كنا نود يعني كل لدينا النشاط إلى جانب قراءة القرآن، مدح أهل البيت، قراءة أشعار في مدح الرسول الأكرم في المناسبات. من هنا نشأت هذه الفكرة وتأسست هذه الفرقة من الشباب الحاضرين في هذه الجلسة. وبعد مدة هذه الفرقة تأسست بشكل رسمي، حيث شاركت في مسابقات على مستوى القطر وفازت بالمرتبة الأولى قبل حدود 24 سنة تقريبا.
جميل. طيب أستاذ حيدر، هذا الطريق الذي انتهجتموه هل كان له تأثير على اتخاذ مثلا الأسرة الكريمة هذا المنهج أيضا، أم لا هم في منهج آخر؟
نعم، والحمد لله أنا زوجتي وأولادي يمارسون تلاوة القرآن وحفظ القرآن الكريم، يحفظون ما يقارب بنتي وزوجتي ما يقارب 10 أو 15 جزء تقريبا، ولا زالوا يمارسون حفظ القرآن الكريم والحضور في جلسات القرآن الكريم، تعلمهم الوالدة
نستطيع أن نقول يعني أسرة قرآنية إن شاء الله.
الحمد لله، هذا من فضل ربي.
أستاذ حيدر، هل تذكرون أول صورة قرأتها؟ قلدت من بها؟ ويا حبذا لو رتب علي بعض آياتها الكريمة.
كما أتذكر يعني عند حضوري في جلسات القرآن كنت أحب كثيرا وأتعلق كثيرا بتلاوات الأستاذ المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي، ولكن السورة لا أتذكر أي سورة تلوتها أول شيء أو حفظتها، وكنت أسعى أن أمارس طريقة الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه. للتبرك إن شاء الله بسورة الدهر المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. صدق الله العلي العظيم.
أحسن، طيب الله أنفاسكم. إذا أستاذ حيدر، دعنا نأخذ فاصل قصير ونواصل حوارنا.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
مستمعين الكرام، جاء في نهج البلاغة في الخطبة رقم 110 قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص. نعود الآن مستمعين الأفاضل إلى تتمة الحوار مع القارئ والمنشد من جمهورية إيران الإسلامية الأستاذ حيدر جودان.
أستاذ حيدر، يا حبذا لو تذكرون لنا أهم النشاطات القرآنية التي تمارسونها.
نعم، أهم النشاطات هي الحضور في جلسات القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم في البيت مع العائلة، وكذلك تقديم المواشحات في المناسبات المختلفة مع فرقة المواشحات، فرقة الفجر. مع العلم بأن فرقة الفجر حضرت في عدة مناسبات في دول عديدة، ما يقارب 14 أو 15 دولة تقريبا، في المناسبات المختلفة، في أسبوع الوحدة الإسلامية، في شهر رمضان المبارك لتحيي ليالي رمضان، و تقرأ من الأشعار ما وابتهالات ومناجات وتلاوة القرآن بشكل جماعي. الحمد لله هذه النشاطات القرآنية.
طيب، ما هو تأثير هذا الحضور لهذه الفرقة أو للمسابقات القرآنية التي تقام سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في باقي البلدان العربية والإسلامية؟
من الطبيعي أن يكون لها تأثير جيد على الحضور، خاصة الأطفال والناشئة والشباب، يعني يعتبرون هذه الفرقة بعنوان أسوة لهم ومثال ليتعلمون ويتدربون منهم. حيث كنا نحضر في مدينة ما لنقدم المواشحات، وبعد مدة عندما كنا نحضر نشاهد أن تلك المدينة أو تلك المنطقة اجتمع فيها شباب و حفظوا الأشعار التي قرأناها في المناسبة السابقة وهم يقدموها بشكل موشحات. يعني هذا يبين أن الشباب يتأثر بهذه الأعمال الجماعية القرآنية.
طيب حيدر، إذا طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم فكيف تعرفه لنا؟
القرآن الكريم هو منهج حياتنا، هو نور من السماء نهتدي به، هو كلام الله الذي يجب أن نتمسك ونعمل به في حياتنا لنسعد في حياتنا، وليس للقراءة فقط، بينما كل ما نقرأه يجب أن نحاول ونسعى لتطبيقه أيضا، لأنه هذا كلام الله، ومن الواجب على القارئ أن يتمسك أكثر من غيره.
لا. طيب، أهم آية قرآنية ظلت في ذهنك أو غيرت مسرى حياتك
ولها وقع في ذكرياتي.
يعني آيات كثيرة هناك، القارئ أو المستمع أستطيع أن أقول الآيات النهائية من سورة الحشر التي يتلوها فضيلة الأستاذ المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي، التي يذكر فيها العديد من صفات الله تعالى، تؤثر جدا على المستمع والقارئ أيضا.
نعم نعم. طيب وقفة قصيرة ونعاود حوارنا معك.
وحدي في ظلمة ليلي، في وحشة دربي، همي يثقلني، ظنبي يؤلمني.
مستمعين الأفاضل، قبل الفاصل تابعتم المقطع الثاني من الحوارية التي أجرتها زميلتنا مع ضيف الحلقة، وها أنتم مدعوون لمتابعة ما تبقى من الحوار.
أستاذ حيدر، كما تعلم وأنت أيضا من قراء القرآن الكريم، هناك كثير من المحافل القرآنية، الأمسيات القرآنية، سواء في الشهر الفضيل أو سواء على طول أيام السنة، ولكن ما زال ينقصنا الكثير ليتخذ القرآن الكريم مكانته ومنزلته الحقيقية في مجتمعنا. أين يكمن هذا النقص؟
النقص أعتبر أنه مع الأسف الكثير يعتبر القرآن أتى فقط لنتبرك به، لنقرأه، لنضعه في رفوفنا ونتبرك في المناسبات، أو نتلوه حتى في المناسبات الخاصة. بينما القرآن ليس للقراءة فقط، إنما هو كتاب العمل، هو كتاب نمط الحياة. يجب أن نتعلم ما يقوله الله تعالى في هذا الكتاب ونطبقه في حياتنا، نرضي الله تعالى عن أنفسنا وعما يلوذ بنا وعن عوائلنا وعن أصدقائنا، والكل كل المسلمون يجب أن يطبقوا ما يقرأوا من القرآن، وليس فقط للقراءة فحسب. من الممكن أن يقرأ الفرد المسلم في طول حياته عشرات بل مئات المرات القرآن الكريم، يقرأه ويختمه، ولكن مع الأسف قليل من آياته يتمسك بها ويعمل بها.
طيب إذا تجسد القرآن بصورة رجل الآن، برأيك ما هو خطابك له؟ أو بماذا ترغب أن تخاطبه؟ أستاذ حيدر، إذا تجسد القرآن الكريم بصورة رجل، برأيك ما هو خطابك له؟
أقول للقرآن: يا أيها الكلم العلي الشاني، يا من أضأت غياهب الإنسان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني، والنفس تدخل في محاريب الهدى، والروح تسبح في سنى الشطآن، يا حصن أمن المسلمين وفخرهم، يا خير ما نطقت به الشفتان. لا أستطيع أن أقول له شيء، سأصم هناك عند مشاهدة القرآن وأبهر بمشاهدته.
طيب ما هو أهمية وضرورة التفسير القرآن الكريم؟
التفسير له دور مهم في فهم القرآن والعمل به والتدبر به، حيث القارئ لا يعرف كل المفردات الموجودة وحتى المصطلحات الموجودة والبليغة الموجودة في القرآن الكريم، ويحتاج إلى تفسير ليفهم ماذا يقرأ. وبعد أن فهم هذا يلتزم ويعمل به، إذا لم يفهم ماذا يقرأ ما هي الفائدة؟ إذن للتفسير دور مهم ولا يمكن الاستغناء عنه.
طيب ليكن مسك ختامنا أستاذ حيدر، إحدى الأناشيد تعطيها هدية لبرنامجنا القرآني في الشهر الفضيل.
الكثير يستمع إلى الأنشودة المعروفة والموشح المعروف الأسماء الحسنى التي قرأت من قبل الموشحين القدامى، وكذلك أعيدت قراءتها من قبل فرق موشحات كثيرة. نقرأ عليكم المقطع الأول منها إذا أمكن. سألوك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. لحد هذا ولا أستطيع أقرأ أكثر. جمال هذه الأنشودة هي في قراءتها بشكل جماعي، ويرتفعون بالصوت وينخفضون، وهذا يكون جمال هذه الأنشودة. وأنا قدمت مختصر جدا المقطع الأول منها.
أكو مقاطع تقرأ فرادة إذا ممكن أيضا في المقطع.
يعني الآن لا يحضرني شيء، ولكن أحاول أن أتذكر شيئا ما في مدح أمير المؤمنين
سلام الله عليه،
شهر رمضان الذي استشهد فيه أمير المؤمنين في محراب العبادة. أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رضابك أم سكر، قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر. أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رضابك أم سكر، قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر. سلام الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب.
أحسنتم كثيرا القارئ والمنشد الأستاذ حيدر جودان، وفقك الباري ورعاك، وتقبل الله أعمالك وجعلها في ميزان حسناتك.
أيها الأفاضل، من إذاعة طهران قدمنا لحضراتكم حلقة حوارية أخرى من برنامج شباب رساليون، والتقينا فيها القارئ والمنشد الإسلامي الأستاذ حيدر جودان من جمهورية إيران الإسلامية، شاكرين لكم حسن المتابعة ودمتم بخير.
أسرف أمتى ها قد أقبل شهره. قد أسرف أوتاها قد أقبل شهر الله أقدم واطلب فيه رضاه
أقدم